ده كان سابق زمن جيله بقوة علمه ودليله عن الإسلام ده كان حايش ولسه بطلته عايش يحسسنا بكتاب الله ويرحل وإحنا لسه معاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم حواري مع الشعراوي. الحقيقة في أيام الهجرة النبوية وما فيها من دروس وعبر لا يسعنا إلا أن نجلس منصتين إلى فضيلة مولانا العلامة إمام الدعاء محمد متولي الشعراوي، وهو يستخرج لنا الدروس والعبر من هذه الرحلة النبوية الشريفة المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى صاحبه أبي بكر الذي كان معه في هذه الرحلة رضوان الله تبارك وتعالى. في البداية فضيلة الشيخ الشعراوي، بنسأل فضيلتك لماذا كانت هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته في المدينة ولم تكن كما يقول يعني كثير من الناس لم تكن في مكة، إنما كانت النصرة والتمكين في المدينة التي نورها الله به، المدينة المنورة؟ تفضل يا مولانا.
جاء رسول الله وأعلن الدعوة في مكة المكرمة، مشرق نور ميلاده ومطلع وحي الله عليه، ولكن النصرة لم تكن في مكة. فما دام النصرة ما دامت النصرة لم تكن في مكة وجاءت في المدينة وانطلق الإسلام انطلاقته المتوهبة، فلماذا لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا في المدينة؟ لا، إن المدينة لم تأخذ خطرها في الوجود العربي كما أخذت مكة خطرها في الوجود العربي. مكة مكان بيت الله، مكة فيها السيادة المطلقة لقريش على سائر الجزيرة، فلم يشأ الله أن يجعل الصراخ بأمر الدعوة في المدينة أولا، وإنما شاء الله أن يجعل الصراخ في أذن هؤلاء السادة الذين تتهيبهم العرب جميعا. حين يصرخ فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسفه كل مناهجهم وجميع تفكيرهم، إنما يكون رسول الله قد صرخ في أذن السادة ولم يكن بمنأى عنهم ولا بغريب. ولو أن النصرة جاءت في مكة ربما قال قائل إن أهل محمد وعشيرته تعصبوا لرجل منهم ليسوسوا به الدنيا كما ساسوا بمكانتهم العرب، فشاء الله أن يكون البعث في المدينة وأن تكون النصرة للدين، البعث في مكة وأن تكون النصرة للدين في المدينة، حتى يستقر في أذن الدنيا جميعها أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد.
ده تحليل مهم جدا عشان نعرف يعني الإجابة عن هذا السؤال المهم، وبالتالي تزول أي شبهة تتعلق به لماذا لم ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهي بلده وبين قومه وعشيرته وقريش وما إلى ذلك، حتى لا يقول إن أحد من الناس أن العصبية هي التي نصرت محمد وهي التي دفعت وحفزت الناس على الإيمان به، إنما آمن به ومكن له في بلد آخر وهي المدينة المنورة. أيضا سؤال مهم جدا بيسأله بعض الناس، يمكن بعض المستشرقين تكلم فيه، لماذا يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس توكلا على الله وثقة ويقينا في ربه عز وجل، لماذا يهاجر سرا بينما عمر بن الخطاب تلميذه وأحد خلفائه يهاجر أمام الناس ويقول هكذا من أراد أن تثكله أمه فليتبعني خلف هذا الوادي، بينما النبي يخرج وصاحبه مهاجرا سرا؟ تقول لنا إيه فضيلة الشيخ؟
إن الله حينما أمر رسوله بالهجرة رسول الله خرج وخرج خفية وابو بكر وعمر خرج جهرا. الله. وقال ان لا عايز يوتم ولده او يرمي زوجته او يشكل امه فليلقني وراء هذا الوادي. يعني لا عايز يحشني الفتوه يطلع لي بقى هناك. وطلع كده بقى. لكن النبي خرج ايه؟ خرج سرا. ليه؟ أم قال لك لأن رسول الله دائما أسوة للضعيف. لأن القوم مش عايز حاجة وهو يطلع، إنما هو أسوة للضعيف، يعني ما عادش يرتحي إنه يطلع كده خفية ويتسرق، لأن النبي عملها. وأيضا هو صحيح طلع خفية، إنما شوف عمل فيهم إيه؟ تحدى رصدهم جميعا، وهم قاعدين كده ماسكين السيوف وعايزين قال مش عارف إيه يقتلوه. يقوم النبي يجي كده يقول ايه يعمل ايه شاهد الوجوه المكان ويمر. الله. ده التحدي بعينه. يبقى خفية، انما خفية ايه؟ خفية التحدي ايضا.
نعم. كلام مهم جدا، يعني عبرة من خروج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا سرا بينما احد اصحابه سيدنا عمر يخرج جهرا. اجابة واضحة وعميقة ومنطقية جدا يعني. فقلت الشيخ هل هناك علاقة بين هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين بعثته عليه الصلاة والسلام؟ فضل مولانا.
وقالوا ان الهجرة هذه كانت توأم البعثة، يعني البعثة المحمدية جاءت ومعها الهجرة، بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اخذته ام المؤمنين خديجة رضي الله عنها الى ورقة ماذا قال؟ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قبل لسه المسألة لسه بيثبت النبوة إيه؟ وجاء إنه قال له أو مخرجيهم؟ قال له إيه؟ ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا إيه؟ إلا حيخرجوك ويعملوا ويعملوا. إذن فالهجرة كانت إيه؟ وهي البعثة، يعني لم يستثبت البعثة إلا ومعها فكرة الهجرة. إذن ففكرة الهجرة فكرة مسبقة مع البعثة. ويلاحظ في أمر الهجرة أن الاسم هجرة، لكن فعلها في كل الأمر هاجرة وهاجروا، لأن هجرة ثلاثي كان يبقى إيه تيجي من الثلاثي من هجرة، علشان يفيدك أن رسول الله لم يهجر مكة وإنما هاجر، والمهاجرة مفاعلة من جانبين، فكأن قومه أعنتوه فخرت. تبقى المسألة جاية من مين؟ منهم بمنبع.
الله الله الله. شوفوا الشيخ الشعراوي بيقف لنا عند دقائق لفظية خطيرة جدا لها ما بعدها. عشان كده بسألك يا مولانا السؤال اللي جاي ده، بقول لفضلتك لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن قومك وهو يهاجر من مكة والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. يقول هذا مودعا مكة، معنى الهجرة. صف لنا هذا الشعور فضلت الشيخ.
لما خرج رسول الله خالف الطريق، لأنهم لما هم عارفين أنه خرج هيروح فين؟ هيروح المدينة، لأن بتوع العقبة بقى جم وخدوا له العهد ومش عارف إيه وأنصار، يبقى هيروح على فين؟ هيروح على المدينة. فترصدوا له على طريق المدينة وبعتوا العيون والبتاع والناس اللي عايزينه، وعملوا بقى جوع اللي يجيبه ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. امال سراقة كان طالع يعمل ايه؟ ما كان عايز ياخد المكافأة. الله. يوم النبي خالف الطريق، فكأن الله يريد ان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحتال في الاسباب، ما انصدمش الواقع كده، ما دمنا نقدر على الاول. بعدين لما مشي نفد بقى من اتعدل على الطريق المؤدي الى المدينه، فشاف الطريق بقى اللي رايح على مكه بقى، واللي اتحن قلبه لايه؟ لمكه. فلما حن قلبه لمكه جبريل بقى قال له انت شايفك يعني قلبك كده مخطوف على مكة، ما هو قال اللهم انك اخرجتني من احب البلاد الي فاسكني احب البلاد اليك. ولذلك ان كانت مكة محبوبة لرسول الله فالمدينة محبوبة لله.
الله
الله. أم قال له اطمن، الله أنزل عليك، إن الذي فرض عليك القرآن وخلك يرضى عليك وقطع حيردك له، بس حيردك رد إيه بقى؟ رد مصر، رد فتح. أم موسى ردنا لها موسى إيه؟ رسول. وصدقنا ولا ما صدقناش؟ وراح رسول وعمل في فرعون اللي ما ينعملش وغرقه وعمل كذا وكذا. يبقى أنا اللي عملت كده وصدقت، والواقع أكد. أنا بقولك أنا ردك إلى معاد، فصدق دي. فصدق إيه؟ صدق دي. وما دام تصدق ديا تصدق كل ما يخبرك الله به من غيب. إن الذي فرض عليك القرآن وجعلك تتحمل المشاق في سبيل أدائه وفي سبيل تنفيذ أحكامه وفي سبيل الإقناع به، المشقة ديا هيردك إلى إيه؟ إلى معاد. المعاد مش الموعد زي ما احنا عارفين، لا، المعاد هو المكان الذي تعود إليه بعد أن تفارقه. ثم المعاد، لأن الإنسان يجري ويروح ويكدح ويجري هنا وبعدين يروح على بين على البيت، البيت اللي هو فيه راحته. فهو قال لك هنردك على الحتة اللي انت قلبك ايه، اللي انت قلبك، او نردك الى معاد الينا. فاما ايه نرينك الذي نعدهم او نتوفينك فالينا. يعني هنردك هنا ولا الاثنين؟ قال هيردوا هنا وبرضه ويردوا ايه ويردوا هنا. ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى ايه؟ الى معاد.
ما شاء الله. فالشيخ طبعا رحلة الهجرة وعمقها في نقطة مفصلية جدا، هي محطة الغار. إن القرآن نص عليها: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كيف تصف لنا عناية الله ومعية الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر في الغار؟ تفضل يا مولانا.
إيه النصر اللي جه في الغار؟ أم قال لك طيب أهو ابن كرز بتاع خزاعة الدليل بتاع قريش اللي بيتتبع الأثر جاء عند الغار وقال هذا قدم محمد، وهو أشبه بالقدم الذي في الكعبة، يعني بقدم إبراهيم، وهذا قدم أبي بكر أو قدم ابنه. ممكن عندهم قيافة يعرف القدم ده بشكل ايه ولا القدم ده شكل ايه. وما تجاوز هذا المكان الا ان يكون قد صعد الى السماء او ادخل في الارض.
يا سلام.
مش ممكن يكون فيه حاجة تانية قبل كده، مش ممكن. طيب قول لي لما اذا كان ابن كرز قال لهم المسألة انتهت هنا بقى، ما كانش حد منهم يفكر يقول لازم ننقب حجر حجر عن الحتة دي ما دام الاقدام انتهت الى هنا؟ كان يجب يعملوا ايه؟ كان يجب يعمل، لانهم حته السماء دي ما يصدقوهاش لانه فاهمين انه بيكذب. يبقى ما فيش الا انه الاقدام انتهت هنا. طب كيف لم يتهيأ لهم انهم ينقضوا الجبل ده حجر حجر والغار يدخلوه ما حدش يدخل؟ مساله مش طبيعيه. هذا نصر. ولذلك لما جاء رجل منهم واخذ يبول فجاء بعورته قبالة الغار، فسيدنا أبو بكر السبب قال له يا رسول الله إنهم رأونا. ليه؟ لأن واحد قعد عشان يبول. فقال رسول الله بفطنة النبوة: لا، لو رأونا ما استقبلونا بعوراتهم. فطنة النبوة ده دليل على أن برضو العربي كان إيه، كان يأنف أن عورته إيه تبان، او دي كرامة لمحمد ان لا يريه عورة غيره. خدها انت زي ما تخدها اهو. على كل حال فيض الهامي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر بيقول له لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا. كان الرد يقول ايه؟ لا، انهم ولو نظروا لا يرونا. مش كده الرد؟ لان اللي بيخيف ابو بكر ايه؟ ان واحد يقعد تحت كده يشوفنا. كان الرد الطبيعي يقول له لا، لو قاعد برضو واحد تحت مش هيشوفني. لكنه جاء باللازم الاعلى، قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما. ما وجه ذلك في الرد؟ ما داموا في معية الله والله لا تدركه الأبصار فمن في معيته لا تدركه الأبصار. مش ممكن.
الله. في نفس السياق فضيلة الشيخ، بعض المشككين وربما بعض المستشرقين اللي بيغوصوا في تفاصيل عايزين يطلعوا أي مشكلة في هذا السياق في قصة الهجرة بيشككوا ويقولوا هل كلمة لا تحزن إن الله معنا معناها إن سيدنا أبو بكر حزن؟ يعني هل اهتزت ثقة أبي بكر فثبته النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة؟ إيه المعنى؟ تفضل يا مولانا.
لا تحزن إن الله معنا كلمة من رسول الله الذي تعود أبو بكر منه الصدق في كل ما يقول. إذا قال يبقى خلاص انتهت المسألة، مش عايزة نقاش. ولذلك لما قالوا له يحدثنا أنه ذهب إلى بيت المقدس وطلع للسماء، قال إن كان قال فقد صدق. تبقى المسألة أن يقول، فحين يقول لا تحزن إن الله معنا أبو بكر يعمل إيه؟ ده مسألة يعني وقعة، يوم لازم ما يحزنش. حزن أبي بكر، قال لك إن الحزن أبو بكر تفسروا منه كلمة واحدة. ساعة ما دخلوا لقى ثقوب في الغار، ماذا صنع؟ يجيب من توب ويسد الصغور اللي في الغار. لما ما بحدش في التوب حتة تتقطع دوب سفر عورة بقى الحكاية، هتعمل ايه؟ يوم يجيب كعبه ويضعه في غار. مسألة عجيبة. يبقى اذا هو يريد ان يبدي رسول الله بايه؟
بنفسه.
ليه؟ ام قالك لان فقد ابي بكر فقد صحابي، انما ده فقد رسول. ان حصل له حاجة يقولك الدعوة تنهدم، هذا ظن البشر. ظن الايه؟ ظن البشر. يوم يقول له اذن فالحزن من ابي بكر لم يكن لذاته، وانما كان حزنا لمين؟ خوفه على محمد. ولذلك الجماعة اللي بيجوا ده حتسد ابو بكر وعايزين بقى يعني ينالوا منه شيء، يقولك هو حزن، وما دام حزن يبقى ملوش ثقة في الله وليعمل مش عارف ايه. يا شيخ هو حزن على مين؟ طب ده حزن علشان الرسول. والحق سبحانه وتعالى لما قال لا تحزن، قال له لا تحزن إن الله معنا، خلاص فأنزل الله سكينته. ليه؟ لأنه قال، وما دام قال يبقى كلام إيه؟ كلام موثوق به.
نعم. طيب في سياق الهجرة والكلام عن الهجرة يأتي قول الله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فلماذا المؤمنات تحديدا؟ لماذا لم يمتحن المؤمنون؟ لماذا التركيز على المؤمنات بنص الآية الكريمة؟ تفضل يا مولانا.
الممتحنة هتمتحن في دينها، لها شروط بقى. لما يجي لك واحدة زي كده مهاجرات امتحنوهن، ما الامتحان ايه؟ ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وان تقسم انها ما خرجت الا لحب الاسلام وحب رسول الله، لا عن زوج تبغضه هناك ولا عن زوج تريده هنا. احسن تكون بقى خدت بالها من واحد وواحد هاجر ولا بتاع ولا اي حاجه. فاذا عملوا كده نعمل ايه؟ ما ترجعوهمش للكفار، لانهم مش لهم حلال ولا. بس اسمعوا بقى، مش عايزين احنا نظلم، مساله حرب، انما برضه ما تظلموش. وشوفوا الجزهه دي دفع لها قد ايه، وتدفعوا الفلوس والمهر والمش عارف كل تبعات الزواج ده لهم. ادي الاسلام. يبقى اذا شوف عداله الاسلام. ولو ان لو كان الامر كنا نرجعها وخلاص، لا قال لك هي ما ترجعش لانها مسلمه، وهي ما تحلش ولا يحل، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. بس الجوجه دي جنبه ايه؟ ما هو دفع مهر ودفع مش عارف ايه بتاع، رجعوا له. الله. طب فاذا كان ما عندناش، اما لك لما يجي في الغنائم اول حاجه تعملوها من الغنائم تحجزوا مثل هذا وتودوه لصاحبه. ادي عداله الاسلام. دي كانت سبب في ان بعدها 17 واحد جم ماشيين الى رسول الله ليؤمنوا، اللي بيرعى حق الكفار ضلوا يؤمنوا. الله. يقول له هذه اول حاجه. طب ما تقرا هناك في سوره في سوره ايه؟ آل عمران. سوره آل عمران، انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بالحق، مش بين المسلمين بس،
الناس عموما. يعني شفنا مع فضيلة الشيخ الشعراوي يعني ملامح وتفاصيل وأسئلة مهمة جدا تلقى من وقت لآخر على العلماء وعلى المسلمين، ليس كمثل الشيخ الشعراوي في الإجابة عنها بغوصه وبعمق فكره رحمة الله تبارك وتعالى عليه. الحلقة خلصت بسرعة، لكن الكلام والاستمتاع بفضيلة الشيخ الشعراوي لم ينتهي. أسأل الله أن يعلي درجاته في عليين. تحياتي لحضراتكم، نلتقي بإذن الله في لقاء قادم مع حواري مع الشعراوي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولو في القلب ألف سؤال محال ننسى إمامنا محال، ولو في القلب ألف سؤال محال ننسى إمامنا محال، ده كان سابق زمن جيله بقوة علمه ودليله عن الإسلام، ده كان حايش ولسه بطلت وعايش، يحسسنا بكتاب الله ويرحل واحنا لسه معاه.